إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 68 في بيان كتاب الطهارة في كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 1300 من الهجرة. قال: ذكر النهي عن الصلاة في معاطن الإبل وإباحة الصلاة في مرابض الغنم. لا زال رحمه الله في بيان المواضع التي ينهى عن الصلاة فيها، لأن الأصل هو جواز الصلاة في أي بقعة من الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قال: ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة في معاطن الإبل، وأذن في الصلاة في مراح الغنم. فبالنسبة للإبل يقال معاطن، وبالنسبة للغنم يقال مراح. ثم ذكر بإسناده: قال حدثنا علي قال أخبرنا حجاج قال أخبرنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة. حديث جابر بن سمرة رواه الإمام مسلم في صحيحه. قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. قال: نصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في مبارك الإبل، والمراد بالمبارك المعاطن، أي الموضع الذي يعني تكون فيه بصفة دائمة، بخلاف الموضع العارض كما عرض ابن عمر رضي الله عنهما راحلته مرة وصلى إليها، فهذا موضع عارض لا يمنع من الصلاة، وإنما الممنوع هو أن يصلي في معاطن الإبل ومباركها التي تعتادها بصفة دائمة. وذكرنا لكم في المرة الماضية الزيادة التي صححها الشيخ الألباني رحمه الله أنها خلقت من شيطان، فهذا هو سبب النهي عن الصلاة في معاطنها، أنها خلقت من شيطان. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: على ذروة كل بعير شيطان. فهذا هو السبب، والمسلم يعني لا يصلي في الأماكن التي يعني يتغلب الشيطان عليها، كل مكان يعني يتغلب الشيطان عليه فلا يصلي المسلم فيه. وتأمل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح الصلاة في السوق، مع قوله صلى الله عليه وسلم: يعني شر البلاد إلى الله أسواقها، وأن الشيطان ينصب فيها رايته، فأباح النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في السوق ولم يبح الصلاة في معاطن الإبل من أجل هذه العلة. قال أبو بكر يعني ابن المنذر: وقد ذكرنا حديث البراء بن عازب في هذا المعنى. فإذا في المسألة حديثان: حديث جابر بن سمرة عند الإمام مسلم، والحديث الآخر الحديث البراء بن عازب رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبو داود 178. قال: وقد ذكرنا حديث البراء بن عازب في هذا المعنى في مكان آخر من هذا الكتاب. نعم، تقدم قبل ذلك أو ربما سيأتي. قال أبو بكر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم. كما هي العادة أنه يذكر الأدلة ثم يذكر الإجماع والاختلاف. قال: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الصلاة في مرابض الغنم جائزة. قال: غير الشافعي. فالشافعي يمنع الصلاة يعني في المكان الذي يتوطن فيه الحيوان مهما كان، وذلك أن أبوالها وأرواثها عنده نجسة. فالشافعي إنما منع من أجل النجاسة، وسيأتي القول في الأبوال والأرواث، وأن الصحيح أن أبوال وأرواث ما يؤكل لحمه طاهرة. فهذا يعني، وتأمل ابن المنذر كيف أنه نقل الإجماع قال غير الشافعي، مع أن يعني ابن المنذر منتسب إلى الشافعي، لكنه ليس مقلدا، وإنما إذا تبين له الصواب يقول به سواء وافق الشافعي أم خالفه. وهذا هو الواجب يعني على كل من رزقه الله عز وجل فهما في العلم، لا يقل، التقليد ممنوع. قال: فإنه اشترط فيها شرطا لا أحفظ عن غيره. يقول يعني الشافعي اشترط فيها شرطا لا أحفظه عن غيره. قال: وأنا ذاكر ذلك عنه، يعني بعد ذلك. قال: وممن روينا عنه أنه رأى أن يصلى في مرابض الغنم ولا يصلى في أعطان الإبل، يقال معاطن وأعطان ومبارك. قال: جابر بن سمرة وعبد الله بن عمر وأيضا عبد الله بن عمرو، هؤلاء ثلاثة من الصحابة. نعم. قال: والحسن ومالك وإسحاق وأبو ثور. وروينا عن أبي ذر أنه دخل درب غنم فصلى فيه، فهذا أيضا أبو ذر. قال: وعن ابن الزبير أنه صلى في مراح الغنم، وصلى ابن عمر في دمن الغنم، والدمن جمع دمنة، وهي يعني المكان الذي يعني يتوطن فيه الحيوان فيصير أسودا، فمن أجل هذا سمي دمنة. قال: ورخص ابن سيرين والنخع وعطاء في ذلك. ثم ذكر الأسانيد عنهم. قال: حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا وكيع عن محمد بن قيس عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة قال: كنا نصلي في مرابض الغنم ولا نصلي في أعطان الإبل. والحقيقة أن هذا يعني نقل، هذا نقل عن الصحابة. يقول: كنا نصلي. فجابر بن سمرة هو الذي روى الحديث المرفوع الذي ذكرناه الآن، وهو الذي يقول كنا نصلي، فهذا نقل عن الصحابة. قال: هذا عند ابن أبي شيبة. قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن حسين المعلم عن ابن بريدة عن ماعز بن نضلة قال أتانا أبو ذر فدخل درب غنم لنا فصلى فيه. هذا أيضا عند ابن أبي شيبة. قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة قال حدثني رجل. الموطأ رجل من المهاجرين. حدثني رجل سأل عبد الله بن عمرو عن الصلاة في أعطان الإبل قال فنهاه وقال صلي في مراح الغنم. فهذا عن عبد الله بن عمرو. قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن صخر بن جويرية عن عاصم بن المنذر قال خرج ابن الزبير إلى المزدلف في غير أشهر الحج. نعم في غير أشهر الحج. يعني هذا يدل على جواز هذا إن المشاعر يمكن أن تخرج إليها في غير أشهر الحج لغرض صحيح، يعني لا لمجرد النزهة وإنما لغرض صحيح. إنسان يقول أنا أيام الحج المشاعر بتكون مزدحمة ولا أميز معالمها من كثرة الناس، فأنا أريد أن أخرج في غير موسم الحج حتى أرى المعالم، لا بأس، هذا غرض صحيح. المهم أن هذا مما يعني يستشهد به، خرج ابن الزبير إلى المزدلفة في غير أشهر الحج. فصلى بنا في مراح الغنم وهو يجد أمكنة سواها لو شاء أن يصلي فيها، وما رأيته فعل ذلك إلا ليرينا. فهذا أيضا مما يجوز للعالم، يعني يجوز للعالم مع تمكنه، يعني مما لا يختلف فيه أن يفعل ما اختلف فيه لبيان الصواب. وهذا كثير أيها الإخوة، يعني مرة جابر بن عبد الله صلى في ثوب واحد وثوبه الآخر على المشجب، المشجب الشماعة الرأسية هذه، إذن هو متمكن من أن يصلي في ثوبين، ولكنه تعمد أن يصلي في ثوب واحد. فجاءه إنسان قال له تصلي في ثوب واحد وثوبك على المشجب، فقال له فعلت هذا ليراني الأحمق مثلك، يعني حتى يتعلم ويعرف. فكذلك هذا ابن الزبير يعني تعمد أن يصلي في مراح الغنم قال وهو يجد أمكنة سواها، قال وما رأيته فعل ذلك إلا ليرينا. قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيع عن إسماعيل بن عبد الرحمن أن ابن عمر صلى في مكان فيه دما. قال ابن المنذر وكان الشافعي يقول لست أكره الصلاة في مراح الغنم إذا كان سليما من أبوالها وأبعارها. فتأم يقول أنا ما أكره الصلاة في مراح الغنم، لكن بشرط أن يكون المكان سليما من أبوالها وأبعارها. فإذن ما العلة عند الشافعي؟ العلة النجاس. والجواب على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح الصلاة في مراح الغنم بلا قيد، سواء كان فيها أبعار وأبوال أم ليس فيها، فيمكن أن يصلي في مراح الغنم حتى ولو سجد على إيش؟ على أرواثها وأبوالها، لأنها طاهرة. أما عند الشافعي يقول أنا ما أكره الصلاة في مراح الغنم، لكن بشرط السلامة من الأبعار والأبوال. طيب، لماذا قال الشافعي لست أكره؟ لأنه لا يمكنه أو لا يسعه إلا هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح الصلاة فيها. فيقال للشافعي النبي صلى الله عليه وسلم أباح الصلاة فيها بلا إيش؟ بلا قيد. والشافعي يشترط أن تكون سليمة من الأبعار والأبوال، لكنه رحمه الله قال لست أكره لإباحة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. قال وإن كان في أعطان الإبل ومراح الغنم والبقر شيء من أبوالها وأبعارها فصلى فعليه إعادة الصلاة. فتأمل، قال بالنسبة لأعطان الإبل والبقر وغيرها إذا صلى فيها وفيها شيء من الأبعار والأبوال فيعيد الصلاة. فجعل الشافعي العلة في ذلك هو نجاسة الإيش؟ الأبوال والأبعار. فيقال للشافعي رحمه الله الصلاة في معاطن الإبل ممنوعة ولو كانت إيش؟ ها؟ ولو كانت إيش؟ ولو كانت طاهرة، حتى لو نظفوها أحسن تنظيف وفرشوها بالرمال الجافة وهي معاطن إبل فلا يجوز الصلاة فيها، لأن العلة فيها إيش؟ علة خفية، علة غير معقولة، وهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها خلقت من إيش؟ من شيطان. قال واختلفوا في الصلاة في معاطن الإبل. فروينا عن جابر بن سمرة أنه قال كنا لا نصلي في أعطان الإبل، وعن عبد الله بن عمر أنه نهى عن ذلك، وقد ذكرنا إسنادهما كما تقدم وكره ذلك الحسن. وقال مكحول كان العلماء لا يرون بأسا أن يصلى في مرابض الغنم ويكرهون أن يصلى في أعطان الإبل. قال وهذا قول مالك وإسحاق وأبي ثور وأحمد، ورخص أحمد أن يصلى في موضع فيه أبوال الإبل. خلي بالك، ورخص أحمد أن يصلى في موضع فيه أبوال الإبل، يعني الإبل مرت في مكان طارئ وبالت فيه ورحلت، فالإمام أحمد يجوز الصلاة في هذا المكان الذي بالت فيه. لماذا؟ لأن أبوال وأرواث ما يؤكل لحمه كلها طاهرة. قال إذا لم يكن معاطن، تأمل، الإمام أحمد جوز في موضع بس بشرط أن ما يكون معطن. نعم. قال إذا لم يكن معاطن الإبل التي نهي عن الصلاة فيها. نعم، نقول ففرق أحمد رحمه الله بين المعطن والموضع الطارئ. نعم، قال ما لم يكن معطن أو المعاطن التي تأوي إليها بالليل، وكان يقول عليه الإعادة إذا صلى في معاطن الإبل. النهي يقتضي الإيش؟ يقتضي الفساد، وهو صحيح لأن هذا هو الأصل. إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في موضع فهذا الموضع يعني مرتبط بالصلاة. ما يقول قائل طيب نصحح الصلاة ويكون عليه إثم المخالفة، لا، لأن النهي إذا كان متعلقا بالشيء أو بشرط من شروطه فإنه يدل على البطلان. ومعلوم أن البقعة هذه من شروط الصلاة، لأننا نقول وطهارة البقعة، فهذا يعني من شروط الصلاة. فإذن النهي يكون للإيش؟ أو النهي يقتضي بطلان الصلاة، فلذا قال عليه الإعادة إذا صلى في معاطن الإبل. نعم، بخلاف مثلا النهي عن الصلاة في أوقات النهي، هذا إنما نهي عنه سدا للذريعة من عدم التشبه بالمشركين. ففرضا لو أنه صلى فالصلاة صحيحة وعليه الإيش؟ وعليه الإثم، بخلاف الصلاة مثلا في معاطن الإبل، فالنهي هنا يدل على البطلان. قال: وحكي عن وكيع أنه سئل عن رجل صلى في أعطان الإبل قال يجزئه. فنجد أنهم يختلفون في يعني في صحة الصلاة في معاطن الإبل. قال ابن أبي شيبة أبو بكر: ما صنع شيئا. شوف ابن أبي شيبة رد على وكيع لما قال وكيع يجزئه، قال ما صنع شيئا، يعني أي أنه رد قوله هذا. وقد روينا عن جندب أنه كان يصلي في أعطان الإبل ومرابض الغنم ولا يثبت، هذا لا يثبت. قال: ومن حديث جابر الجعفي، وجابر الجعفي ضعيف. المهم أيها الأخوة أن يعني القول الراجح في هذا أنه لا يصلى في معاطن الإبل، ولو صلى فيها يعيد وصلاته باطلة. قال: وكان الشافعي يقول لا يصلى في معاطن الإبل. قال: فإن صلى رجل فيها، خلي بالك، فلم يكن في موضع قيامه ولا سجوده ولا موضع ركبتيه شيء من أبعارها وأبوالها فصلاته تامة. لماذا؟ لأن الشافعي العلة عنده هي النجاسة، فيقول إذا صلى في معاطن الإبل ولم يكن فيها شيء من أبوالها وأبعارها فصلاته تامة. قال: وأكره ذلك له. طيب لماذا يكره؟ قال: لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وإن كان نهيه على الاختيار. يعني نهي على الاختيار، يعني أن هذا النهي للكراهة وليس للتحريم، هكذا فقه الشافعي يعني رحمه الله، ويعني ابن المنذر بنفسه يعني تولى الرد على هذا، بل هو يقول أن العلماء أجمعوا على هذا غير الإيش؟ غير الشافعي. قال أبو بكر بن المنذر: قال: والصلاة في مراح البقر جائزة، لأن النص إنما جاء في الإيش؟ في النهي عن معاطن الإبل، وأذن بالصلاة في مراح الإيش؟ في مراح الغنم. طيب، وأما مراح البقر فعلى الأصل، على الأصل جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قال: إذ لا خبر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه نهى عن ذلك، يعني ما في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في مراح البقر. قال: وكل ذلك داخل في جملة قوله عليه السلام: أين أدركتك الصلاة فصلي فهو مسجد. قال: غير خارج منه بخبر ولا إجماع. قال: فممن رأى الصلاة في مراح البقر عطاء ومالك. وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة في سبع مواطن: المقبرة والمجزرة والمزبلة والحمام ومحجة الطريق وظاهر بيت الله ومعاطن الإبل. نقول هذه السبعة إنما يصح منها ثلاثة: نهى عن الصلاة في المقبرة صحيح، نهى عن الصلاة في الحمام صحيح، نهى عن الصلاة في معاطن الإبل صحيح. وأما المجزرة ما في نهي، المزبلة ما في نهي. يقول قائل المزبلة قد يكون فيها نجاسة، نقول له أن يتجنب النجاسة ويصلي في المزبلة. يمكن أن تكون مزبلة واسعة مسورة مثلا، ويضعون الزبالة في جهة منها فيصلي في الجهات الأخرى. نعم، محجة الطريق طبعا هذا ممنوع، يعني من أجل المنفعة، لأن محجة الطريق وسط الطريق بيكون ممر للناس، فما يأتي في وسط الطريق ويصلي ويعطل الناس. قال وظهر بيت الله، يعني على ظهر الكعبة. لماذا؟ قالوا لأنه إذا كان على ظهر الكعبة فماذا يكون مستقبل؟ فمن أجل هذا قالوا إذا كان أمامه، يعني من سور الكعبة الذي يكون على سطحها، إذا كان بمقدار يعني ذراع يستره، فيجوز الصلاة على ظهر الكعبة. نعم. قال وهذا الحديث غير ثابت، يعني نهى عن الصلاة في سبع مواطن، هذا غير ثابت. نقول نعم، ضعفه الشيخ الألباني في الإرواء 287. قال ابن المنذر لأن الذي رواه زيد بن جبيرة. قال ابن عبد البر أجمعوا على ضعفه، وقال في التقريب متروك. فهذا الرجل هو يعني سبب ضعف هذا الحديث. قال وحديث آخر رواه عبد الله العمري، عبد الله العمري هذا المكبر هذا ضعيف، روى حديث عن نافع عن ابن عمر عن عمر في هذا المعنى بعينه، وكان يحيى القطان يضعفه، وقد ذكرتهما في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب. هذا الكتاب اسمه إيش أبا محمد الأوسط، الذي اختصر منه هذا المبسوط، فعنده المبسوط والأوسط. نعم، هذا يعني كما في كتب الغزالي المعروفة، الغزالي عنده ثلاث كتب، البسيط والوسيط والوجيز. البسيط يعني إيش؟ الناس يقول البسيط يعني يقول لك حاجة بسيطة، لا، البسيط يعني المطول يعني، وزاده بسطة في العلم والجسم. فإذا البسيط يعني المطول، والوسيط المتوسط، والوجيز المختصر. فهذا الأوسط اختصره ابن المنذر من الكتاب المبسوط. طبعا الكتاب المبسوط ليس له وجود. قال أبو بكر فأما معاطن الإبل فقد ثبت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم النهي عن الصلاة فيها، وأما سائر المواضع المذكورة في هذا الحديث مثل المجزرة والمزبلة ومحجة الطريق فهي داخلة في جملة قوله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فإن كان في شيء من ذلك نجاسة فسواء هي وغيرها من المواضع النجسة، يعني هو يقول لو فيها نجاسة فما في فرق بينها وبين غيرها من المواضع التي فيها نجاسة، قال لا تجوز الصلاة فيها أو عليها. قال وأما ظهر بيت الله فقد قيل لي، ابن المنذر كأنه يعني ما حج، قال فقد قيل لي إن فوق البيت من البناء مقدار ما يستر المصلي. وفي هذا موجود فعلا، تشوف الصورة العلوية للكعبة فتجد يعني أن هناك سور عليها من فوق بمقدار ما يستر الإيش المصلي. قال فإن يك فوقه من البناء قدر الذراع فالصلاة عليه جائزة، لأن قدر الذراع يستر المصلي. المراد بالسترة ها هنا يعني السترة التي كالسترة التي يتخذها المصلي للصلاة، ليس المراد أنه يستر المصلي يعني يستر بدنه كاملا، وإنما يعني يستر المصلي يعني كسترة الصلاة. قال وكان مالك يكره الصلاة في المجزرة والمزبلة، وكل مكان ليس بطاهر. قال ابن المنذر: وقوله وكل مكان ليس بطاهر يدل على أنه إنما نهى عن الصلاة في المجزرة والمزبلة لعلة النجاسة لما قرن إليهما من قوله وكل مكان ليس بطاهر. قال ابن المنذر: واختلفوا في الرجل يصلي على موضع نجس. هذه مسألة أخرى، لو صلى رجل على موضع نجس، نعم، وهذا ربما يعني خاصة أيام الزحام في الحج وفي عمرة رمضان، ربما إنسان يضيق به المكان فلا يجد إلا أن يصلي في مكان يغلب على ظنه أنه نجس، نعم، بجوار بالوعة مثلا، بالوعة طافحة أو شيء. فقال مالك: هذا القول الأول يعيد ما دام في الوقت بمنزلة من صلى وفي ثوبه نجس، لأنه تقدم أن يعني في قول في المالكية أن طهارة البقعة ليست شرطا من شروط صحة الصلاة، فلأجل هذا قال يعيد ما دام في الوقت، يعني لو خرج الوقت لا يعيد. خرج الوقت لا يعيد معنى أن الصلاة صحيح. وقال الشافعي يعيد في الوقت وبعد خروج الوقت. لماذا؟ لأنه صلى في بقعة نجسة. قال أبو بكر: وإذا شك في موضع، هذا مهم، هل أصابته نجاسة أم لا، صلى عليه حتى يوقن بالنجاسة. ربما إنسان في المثال الذي ذكرناه يأتي ويصلي مثلا أمام عربة الزبالة الحديدية فشك، والله ممكن يكون هذا المكان فيه نجاسة، نقول له يصلي حتى يوقن الإيش، حتى يوقن النجاسة، لأن الأشياء على الطهارة حتى يوقن بنجاسة حلت فيه فتحرم الصلاة عليه يعني على هذا المكان. ثم ذكر مسألة أخرى، قال: ذكر الأرض النجسة يبسط عليها بساط. في المثال الذي مثلنا به، لو جاء أمام بجانب عربة الزبالة وعنده سجادة وفرشها وهو يوقن أن تحتها إيش؟ أن تحتها نجاسة، يجوز له طالما أن النجاسة لا يعني لا تجاوز السجادة، ربما تكون سجادة بلاستيكية، السجادة البلاستيكية تنفع في هذا، وخاصة البلاستيكية التي يعني ليس فيها ثقوب فإنها تحول بينه وبين الإيش وبين النجاسة. قال: ذكر الأرض النجسة يبسط عليها بساط. قال: وإذا كانت الأرض نجسة فبسط عليها بساط صلى عليه. قال: وهذا قول طاووس والأوزاعي ومالك والشافعي وإسحاق. وقال أحمد: إذا بسط عليه وكان لا يعلق بالثوب ولا يرى بولا ولا عذرة بعينه فجائز. فهذا يعني الفقهاء متفقون على ذلك، أنه إذا حال بينه وبين الأرض النجسة، إذا حال بينه وبينها حائل فإيش؟ فالصلاة جائزة. الفقهاء متفقون على هذا إلا أبا يوسف صاحب أبي حنيفة، فإنه ماذا قال؟ قال: المحل متحد فاستوى باطنه وظاهره. الإنسان يعني من المناسب طالب العلم أنه يعرف المآخذ هذه، وإن كنت لا تقول بها، فماذا يقول أبو يوسف؟ يقول الآن السجادة من فوق باطنها من أسفل على الإيش؟ على النجاسة، فيقول المحل واحد، يعني محل الصلاة اللي أنت بتصلي فيه واحد، فاستوى باطنه وإيش؟ وظاهره. قال: ونحن نعلم أن باطنه إيش؟ نجس، فإذا يستوي ظاهره فيكون إيش؟ فيكون نجسا. يعني أنك تصلي في محل النجس. فمن أجل هذا يعني أبو يوسف يقول لا يصلي فيه. هذا في الموسوعة الكويتية المجلد الثامن صفحة 105. قال أبو بكر: ولا أعلم أحدا يمنع أن يصلى على موضع نجاسة بني عليه بناء. أيوة، يعني موضع النجاسة هذا خلينا نقول مثلا يعني في بعض المواطن بتكون الصلاة على ظهر الإيش، على ظهر المراحيض، فهذه المراحيض فيها نجاسة وعليها الإيش، وعليها البناء، يعني لو صلى على السطح مثلا. قال: ولا أعلم أحدا يمنع أن يصلى على موضع نجاسة بني عليه بناء أو صير عليها تراب يمنع النجاسة أن يصيب المصل. ابن المنذر يقول: أنا ما أعلم أحد يمنع من هذا، لكن بالنسبة للبساط فيه خلاف. من؟ فيه خلاف أبو يوسف. البساط ما في خلاف إلا أبو يوسف، وأما هذا نجاسة وبني عليها بناء أو وضع عليها تراب، قال: لا أعلم أحدا يمنع الصلاة في هذه الحالة. قال: وحكم قليل الحائل، شوف البراهين، براهين الفقهاء، يقول: وحكم قليل الحائل وحكم كثيره سواء. فلو عندنا سجادة، خلينا نقول ما عندنا سجادة، عندنا كيس بلاستيكي يعني يمنع نفوذ الإيش، النجاسة، فيعني سمك الكيس رقيق، يقول: ما في فرق بين الرقيق والسميك، كله واحد. قال: وحكم قليل الحائل الذي يحول بين المصلي وبين النجاسة وحكم كثيره سواء. ثم ذكر الموضع السادس وهو الصلاة في البيع والكنائس، هل يجوز الصلاة فيها أم لا؟ قال: ذكر الصلاة في البيع والكنائس. قال: واختلفوا في الصلاة في الكنائس والبيع. الكنائس كنائس النصارى، والبيع بيع اليهود أو بالعكس. القول الأول: فكره الطائفة الصلاة فيها إذا كان فيها تماثيل. قال عمر لرجل من النصارى: إنا لا ندخل بيعكم من أجل الصور التي فيها. نعم، فإذا كانت الكنيسة والبيعة ليس فيها تماثيل فيجوز الصلاة فيها، لأن الله عز وجل قال: إيش؟ لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. نعم، فإذا لم يكن فيها يعني ما يمنع الصلاة مثل التماثيل فيجوز الصلاة فيها بقول عمر رضي الله عنه. قال: ورخص الطائفة أن يصلى في الكنائس، يعني حتى ولو فيها إيش؟ تماثيل. فمما روي عنه أنه صلى في كنيسة أبو موسى، وروي عن ابن عباس أنه رخص أن يصلى في البيع إذا استقبل القبلة. ثم ذكر الأسانيد عنهم. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن أسلم أن عمر حين قدم الشام صنع رجل من النصارى طعاما وقال لعمر: إني أحب أن تجيئني وتكرمني. سبحان الله، نصراني يقول لعمر: أنا أحب منك أن تأتي لتأكل من طعامي تكرمني به. ولذلك نحن نقول أيها الإخوة أن تلبية الدعوة يعني إكرام للإيش؟ إكرام للداعي. والإنسان يحزن إذا دعا إنسان إلى طعام وإلى وليمة ثم هو لا يأتي. نعم، فيعني تلبية الدعوة وإجابة الدعوة يعني هذا من الحقوق. المهم النصراني يقول إني أحب أن تجيئني وتكرمني أنت وصاحبك. من صاحب عمر؟ صاحب عمر كان عظيم من عظيم النصارى، كان معه لما عمر دخل يعني بيت المقدس، فكان معه رجل من عظماء النصارى. فجاء هذا النصراني يقول لعمر أحب أن يعني تجيئني أنت وصاحبك، يعني عظيم النصارى الذي معك. فقال عمر إنا لا ندخل كنائسكم، يعني من أجل الصور التي فيها التماثيل. هذا رواه البخاري تعليقا. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثور عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس أنه كان لا يصلي في كنيسة فيها تماثيل، وإن صار إلى ذلك يخرج فيصلي في المطر. هذا أيضا رواه البخاري تعليقا. قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد قال أخبرنا أبو عوانة عن خصيف عن عكرمة أو مقسم عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا بالصلاة في البيع إذا استقبل القبلة. فجاء عن ابن عباس الروايتان، كان لا يصلي في كنيسة فيها تماثيل، وكان لا يرى بأسا بالصلاة في البيع. يمكن أن يكون لا يرى بأسا بالصلاة في البيع يعني إذا لم يكن فيها تماثيل. نعم. قال حدثنا محمد بن علي قال أخبرنا سعيد قال أخبرنا فرج ابن فضالة عن الأزهر ابن عبد الله الحرازي عن أبي موسى قال وصلى بحمص في كنيسة تدعى هكذا في هذه النسخة تدعى نحية، والصواب أنها تدعى يوحنا. فأبو موسى صلى في كنيسة تدعى يوحنا ثم خطبهم وقال أيها الناس إنكم في زمان لعامل الله فيه أجر واحد. ما معنى عامل الله؟ يعني الذي يعمل لله عز وجل. إنكم في زمان لعامل الله فيه أجر واحد، وسيكون من بعدكم زمان يكون لعامل الله فيه أجران. هذا مثل حديث إيش أيها الإخوة؟ مثل حديث إن من ورائكم أيام الصبر للعامل فيهن أجر 50 منكم. النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة قال أجر 50 منكم، قالوا يا رسول الله منهم، يعني الذي يعمل منهم يقول له أجر 50 منهم هم ليس منا، قال بل منكم. قال إنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون على الخير أعوانا. شوف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة تابعين ومن بعدهم العلم منتشر في الناس، العلم والعباد، فالناس يتبعون العلماء. وأما في زماننا هذا أين المعين على الخير؟ نعم. ولذلك الذي يعني يعبد الله عز وجل في مع كثرة الخبث وانتشار يعني المعاصي هذا أجره عظيم، لأنه يعبد الله عز وجل في حال غفلة الناس. ولذا قال صلى الله عليه وسلم عبادة في الهرج كهجرة إلي. سبحان الله، إذا إنسان في بلد يعني يغلب عليها الفساد وهو يعبد الله عز وجل هذا مهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه عبادة في الهرج. عبادة في الهرج، الهرج في الفساد وفي الفتن، عبادة في الهرج كهجرة إلي. قال وممن رخص في الصلاة في البيع الحسن والشعبي وعمر بن عبد العزيز والنخعي ورخص الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز التنوخي إمام أهل الشام أن يصلى في كنائس اليهود والنصارى. قال أبو بكر: الصلاة في الكنائس جائز. إيش الصلاة في الكنائس جائز؟ يعني فعلها جائز، يعني فعلها جائز لدخولها في جملة قوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فدوما الإنسان إذا جاء عموم يتمسك به، جعلت لي الأرض، هذا عموم لأنه بالألف واللام، الألف واللام إذا دخلت على كلمة مفردة تفيد العموم، الأرض يعني كل الأرض، هذا معنى العموم. فكل الأرض الأصل أنها يجوز الصلاة فيها إلا ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب الصلاة في الطائرة كيف؟ قالوا الصلاة في الطائرة، الطائرة مدعومة بالإيش؟ مدعومة تحتها بالإيش؟ بالهواء، صح؟ يعني الهواء مثل الماء أيها الإخوة. شوف الماء، يعني الماء بينك وبين قاع البحر، فأنت عندما تصلي في الماء في السفينة أنت تصلي على أرض الإيش؟ على قاع البحر، لأن ما بينك وبين القاع مدعوم بالماء، فكذلك ما بيننا وبين الطائرة مدعوم بالإيش؟ مدعوم بالهواء، فأنت في الحقيقة تصلي على الأرض. نعم. قال: لدخولها في جملة قوله جعلت لها الأرض مسجدا وطهورا. قال: ويكره الدخول لموضع فيه صور من الكنائس وغيرها. قال يكره، وطبعا الشيء المكروه إذا عارضه مصلحة راجحة فيفعل. نعم، يعني مثلا خلينا نقول مثلا دولة نصرانية دعت رئيسا مسلما ويعني دخل كنيستهم، قالوا له: نحن نريد أن تصلي في كنيستنا، مثلا طلبوا منه الصلاة يصلي مع أن الكنيسة فيها تماثيل. نقول هذا لأن يعني قال يكره الدخول لموضع فيه صور من الكنائس وغيرها، وإذا كان مكروها لأن هذا حرم سدا للذريعة، والمحرم سدا للذريعة يباح للمصلحة الراجحة، والمصلحة الراجحة هنا ماذا؟ تأليف هؤلاء. ربما هذا الرئيس إذا صلى في كنيستهم ربما يعني إيش يكون هذا دافعا لهم في أن يدخلوا في الإسلام. هذا يعني الفقه ما يعرفه إلا العلماء، أما المتعجلون فيشنعون بمثل هذه التشنيعات المعروفة. قال: ويكره الدخول لموضع فيه صور من الكنائس وغيرها. وإذا صلى رجل على مكان يقع أطرافه التي يسجد عليها على الطهارة. أطرافه يعني إيش؟ يداه ورجلاه، يعني مكان خلينا نقوله بالوعة ضربت في مكان معين لكن فيها جزر، فيها جزر إيش يعني ما طغت عليها النجاسة. عندما يسجد تقع أطرافه يداه ورجلاه على طاهر فالإيش فصلاة صحيحة مع أن النجاسة تحيط به من كل جهة. قال: وإذا صلى رجل على مكان يقع أطرافه التي يسجد عليها على الطهارة وبإزاء صدره نجاسة. شوف كمان يعني تحت صدره النجاسة، يعني يسجد مثلا يمد يديه في مكان طاهر وركبتيه وقدماه في مكان طاهر لكن تحت صدره نجاسة. قال: وبإزاء صدره نجاسة لا يقع عليها شيء من بدنه ولا ثيابه التي عليه فصلاته مجزئة وهذا على مذهب الشافع وابن ثور. قال وهذا على مذهب الشافع وابن ثور، يعني مع أن الشافع يشدد في النجاسة لكن في هذه الصورة يصحح الصلاة. قال ذكر اختلاف أهل العلم في الأبوال والأرواث الطاهر منها والنجس. نعم، يعني لما تقدم مسألة معاطن الإبل ومراح الغنم فهو فر على هذا، يعني اختلاف أهل العلم في حكم الأبوال والأرواث من الإنسان والحيوان. قال أبو بكر دلت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن أبوال بني آدم نجسة، هذا بالإجماع، يجب غسلها من البدن ومن الثوب الذي يصلي فيه، إلا ما روي عنه في بول الغلام الذي لم يطعم الطعام، وقد ذكرنا هذا الباب فيما مضى. إذن هذا بالنسبة لأبوال بني آدم. قال واختلفوا في بول ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل. بالنسبة لأبوال ويعني عذرة الإنسان نجسة ما في إشكال، وأما الحيوان غير الإنسان فهذا اختلفوا فيه، فمنهم من جعل حكم الحيوان واحد كله طاهر، ومنهم من جعل حكم الحيوان واحد كله إيش؟ كله نجس، ومنهم من فرق بين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه، وهذا هو الصحيح، وأن فضلات ما يؤكل لحمه طاهرة وما لا يؤكل لحمه ففضلاته نجس إلا في بعض الاستثناءات. قال فقال الطائفة بول ما يؤكل لحمه طاهر، وليس كذلك عندها أبوال ما لا يؤكل لحمه، فممن قال ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله عطاء النخع والثوري، ورخص في أبوال الإبل والغنم الزهري، وقال يحيى الأنصاري في الأبوال لا يكره ذلك من الإبل والبقر والغنم، ورخص الشعب في بول التيس، وقال الحسن وقتادة في من وطئ على الروث الرطب يمسح قدميه، يعني ما يلزم الغسل ويصلي، ورخص الحكم في أبوال الشياه قال لا يغسله، وروي عن أبي موسى أنه صلى على التراب والسرقين. السرقين اللي هو الإيش؟ الذي نحن نسميه في مصر السباخ. السرقين السماد الذي يكون من الأرواس، فأبو موسى صلى عليه. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا ابن الأصبهاني قال أخبرنا شريك عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن أبيه قال رأيت أبا موسى يصلي في دار البريد على التراب والسرقين. قال فقيل له لو خرجت من ها هنا، قال ها هنا وثم سواء. سبحان الله، يقول هنا وبالخارج سواء، ما في فرق، لأن هذا طاهر وهذا طاهر. هذا رواه البخاري تعليقا. قال ورخص في ذرق الطير. ذرق الطير يعني هو مثل غائط الإنسان، يقال في الطير إيش؟ ذرق. رخص في أبو جعفر والحكم حماد، وقال حماد في خرء الدجاج إذا يبس فافركه، وكان الحسن لا يرى على من صلى وفي ثوبه خرء الدجاج إحاتة. نعم، كذلك الطيور ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه. وقال الطائفة، طبعا هذا الطائفة الأولى، أنهم فرقوا يعني بين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه. وقال الطائفة الأرواث والأبوال كلها نجسة ما أكل لحمه أو لم يؤكل، وكذلك زرق الطير كلها نجس. هذا قول من؟ هذا قول الشافعي. الشافعي عنده الفضلات كلها إيش؟ نجس. وقد حكي عنه أنه استثنى من ذلك بول الغلام الذي لم يطعم وأمر بالرش عليه، وكان الشافعي يقول لا يجوز بيع العذرة ولا الروث ولا البول، كان ذلك من الناس أو من الدواب. ولا زال الناس يبيعون إيش؟ يبيعون السماد الذي يكون من مما يؤكل لحمه، الناس يبيعونه، فمعنى أنه يباع أنه طاهر لأن النجس لا يباع. وقال أبو ثور كقول الشافعي في الأبوال والأرواث إنها كلها نجس رطبا كان أو يابسا. وقال الحسن البول كله يغسل، وكان يكره أبوال البهائم كلها، يقول اغسل ما أصابك منها. وقال حماد في بول الشاء اغسله. القول الثالث قاله مالك، قال لا يرى أهل العلم أبوال ما أكل لحمه وشرب لبنه من الأنعام نجسا، وكذلك أبعارها، وهم يستحسنون مع ذلك غسلها. فإذا هو يقول تغسل، يعني مثلا بالت عليه البقر، فنقول لو صليت لا إشكال، لكن يستحب ليش أن تغسل؟ قال ومع ذلك يستحسنون غسلها، ولا يرون بالاستشفاء بشرب أبوالها بأسا، كما دل النبي صلى الله عليه وسلم العرنيين أن يشربوا من أبوال وألبان الإبل، ويكرهون أبوال ما لا يؤكل لحمه من الدواب وأرواثها الرطبة أن يعيد ما كان في الوقت، ويكرهون شرب أبوالها وألبانها. هذه حكاية ابن وهب عنه، طبعا لأن مالك عنه روايات، فهذه حكاية ابن وهب عن مالك. وحكى ابن القاسم أن مالكا كان لا يرى بأسا بأبوال ما أكل لحمه مما لا يأكل الجيف وأرواثها إن وقع في السوء، وقال في الطير التي تأكل الجيف والأذى يعيد من كان في ثوبه منه شيء صلاته في الوقت، قال فإذا ذهب الوقت فلا إعادة عليه. ووقف أحمد عن الجواب في أبوال ما يؤكل لحمه مرة، وقال مرة ينزه عن بول الدواب بكلها أحب إلي، ولكن البغل والحمار أشد، وقال إسحاق كذلك. وقد اختلف قول أحمد في هذا الباب، يعني في أبوال ما يؤكل لحمه. القول الرابع وقال الطائفة الأبوال كلها سوى بول بني آدم طاهر، فعندهم بول الحمار طاهر وبول الأسد طاهر وهكذا، لا يجب غسله ولا نطحه إلا أن يوجب ذلك مما يجب التسليم لهم، يعني نص، إلا أن يوجب ذلك مما يجب التسليم له هو النص. قال وليس بين بول ما أكل لحم وما لا يؤكل لحم فرق، لأن الفرائض لا تجب إلا بحجة. وقد ذكر مغيرة عن أبي معشر في بعض النسخ مغيرة ابن أبي معشر وهو خط، وإنما ذكر مغيرة عن أبي معشر، ومغيرة هو ابن عبد الرحمن كان مدار الفتوى عليه بعد مالك، توفي سنة 186 هجري. عن أبي معشر وهو نجيح ابن عبد الرحمن توفي سنة 170 هجري أنه قال بال بغل قريب مني فتنحيت، فقال لي إبراهيم النخعي ما عليك لو أصابك. وقد روينا عن عطاء الزهري أنهما أمر بالرش على بول الإبل، وقال النعمان أبو حنيف في روث الفرس وروث الحمار قال والروث كله سواء، إذا أصاب الثوب منه أكثر من الدرهم لم تجز الصلاة فيه، وكذلك إذا أصاب الخف والنعل. وقال يعقوب محمد يجزئه إلا أن يكون كثيرا فاحشا، وقال النعمان في بول الفرس لا يفسد إلا أن يكون كثيرا فاحشا، قال وبول الحمار يفسد إذا كان أكثر من الدرهم، وهو قول النعمان ويعقوب. وقال محمد لا يفسد بول الفرس وإن كان كثيرا فاحشا، لأنه بول ما يؤكل لحمه، صحيح الخيل تؤكل يؤكل لحمه. وقال النعمان في أخساء البقر، أخساء يعني يقال يعني خسى خاث البقر مثل يعني غائط الإنسان، يقال في الطير زرق وفي البقر خسى وفي الإبل بعر وهكذا، وفي الدجاج خر. قال النعمان في أخساء البقر وخر الدجاج مثل السرقين يفسد منه أكثر من قدر الدرهم. وكذلك قال يعقوب محمد في خر الدجاج خاصة، وقال محمد الكثير الفاحش الربع فصاعدا. قال أبو بكر احتج من جعل الأبوال كلها نجسة بأن أبوال بني آدم لما كانت نجسة فأبوال البهائم أولى بذلك. تأم قال إذا كان يعني ابن آدم الذي يأكل الطيب إذا كان بوله نجسا، قال فمن باب أولى إن الحيوانات التي تأكل أي شيء أن يكون بولها نجسا، إلا حيوانات كلها يعني. قال فأبوال البهائم أولى بذلك لأن مأكل الآدميين ومشروبهم يدخل حلالا. نقول الحلال والحرام لا علاقة له بالإيش؟ بالنجاسة والطهار. نعم. قال يدخل حلالا ثم يتغير في الجوف حتى يخرج نجسا، فكان ما كان تعتلف البهائم وتأكل السباع أولى بهذا لأنها لا توقى، يعني لا تتوقى ما تأكل. قال أبو بكر ويلزم من جعل أبوال البهائم قياسا على أبوال بني آدم، قال يلزمه أن يجعل شعر بني آدم قياسا على أصواف الغنم وأوبار الإبل وأشعار الأنعام، هذا إذا جاز أن يجعل أحد الصنفين قياسا عن آخر. فإذا فرق مفرق في غير هذا الباب بين بني آدم والأنعام بفروق كثيرة ومنع أن يجعل أحدهما قياسا على الآخر، وجب كذلك في هذا الباب أن لا يجعل أحد الصنفين قياسا على الآخر. والأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على طهارة أبوال الإبل، ولا فرق بين أبوال الإبل وبين أبوال البقر والغنم لأنها كلها مما يؤكل لحمه. ثم ذكر الحديث في البخاري ومسلم، قال حدثنا علي قال أنبانا حجاج قال أخبرنا حماد عن قتادة وحميد وثابت عن أنس أن أناسا من عرينة قدموا المدينة فأرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة وقال لهم اشربوا من ألبانها وأبوالها. قال أبو بكر وهذا يدل على طهارة أبوال الإبل، ولا فرق بين أبوالها وأبوال سائر الأنعام، وحلت لكم بهيمة الأنعام، مع أن الأشياء على الطهارة حتى تثبت نجاسة شيء منها بكتاب أو سنة أو إجماع. فدوما الأصل الطهارة، فتتمسك بهذا الأصل حتى يدل دليل على الخروج عن هذا الأصل. فإن قال قائل بأن ذلك للعرنيين خاص، أيوه ما هو الشافعي تأول هذا، قالوا هذا بس للعرنيين. قيل له لو جاز أن يقال في شيء من الأشياء خاصة بغير حجة لجاز لكل من أراد فيما لا يوافق من السنن مذاهب أصحابه أن يقول ذلك خاص. هذه قاعدة ذهبية أيها الإخوة. يقول نحن لو مشينا بهذا أي واحد يريد أن ينصر مذهبه لو جئناه بدليل يقول إيش؟ لا هذا الدليل إيش؟ هذا الدليل خاص. ولذا نحن عندنا قاعدة وهي ماذا؟ لا خصوص إلا إيش؟ إلا بدليل. لا يدعى الخصوص إلا إيش؟ إلا بدليل. قال وظاهر خبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب مستغنى به عن كل قول. قال واستعمال الخاصة والعامة أبوال الإبل في الأدوية وبيع الناس ذلك في أسواقهم، وكذلك الأبعار تباح في الأسواق، ومرابض الغنم يصلى فيها، والسنن الثابتة دليل على طهارة ذلك. فإذن عندنا في طهارة ما يؤكل لحمه ماذا؟ قصة العرنيين، النبي صلى الله عليه وسلم أباح لهم أن يشربوا من أبوالها، وكذلك الإباحة، إباحة النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في مراح الغنم وفيها إيش؟ فيها أبعارها وأبوالها. فهذا يدل على طهارة فضلات الحيوان الذي يؤكل لحمه. قال دليل على طهارة ذلك ولو كان بيع ذلك محرما لأنكر ذلك أهل العلم، وفي ترك أهل العلم إنكار بيع ذلك في القديم والحديث، استعمال ذلك معتمدين فيها على السنة الثابتة بيان لما ذكرناه. قال: وقد يجب على من منع أن يجعل الأصول بعضها قياسا على بعض. يقول: من الذين يمنعون قياس الأصول بعضها على بعض، قال: يجب عليهم أن يمنعوا أن يجعلوا ما قد ثبت له الطهارة بالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قياسا على بول بني آدم. يعني الذين يمنعون القياس، يعني يجب عليهم أن يمنعوا أن يقيسوا أبوال ما لا يؤكل لحمه على بول بني آدم. قال: يلزمهم هذا. لماذا؟ لأنهم إذا قاسوا هذا فهذا غلط. قال: وفي هذا غلط من غير وجه. أحدها تحريم ما أباحته السنة بغير حج. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: اشربوا من أبوالها، وهم يقولون: لا لا تشرب، فيحرمون ما حلته السنة. الثاني دعوى الخصوص، أنهم قالوا هذا في العرنيين. الثالث تشبه أبوال بني آدم بالبهائم. وصاحب هذه المقالة يقول: لا يقاس أصل على أصل، وأنت الآن تقيس بول ببول. قال: ولو جاز القياس في هذا الباب لكان الأقرب إلى القياس اللي هو القياس الصحيح أن يجعل بول ما يؤكل لحمه يجعل بول ما يؤكل لحمه قياسا على أبوال الإيش؟ على أبوال الإبل، ويجعل بول ما لا يؤكل لحمه قياسا على بول بني إيش؟ على بول بني آدم. قال: فيكون ذلك أقرب إلى القياس من غيره. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.